بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. وكل متلف فمضمون، وكلمة إذا تدل على ماذا؟ الشرط، بشرط إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكون مأذونا به من مالك، وهذا أمر آخر، أو ربنا ذي الملك خير مالك، أو إذن من الشرع، إذن المالك أو إذن من الشارع. إذن لا يكون مضمون، يكون مضمونا، الأصل أنه مضمون، إلا إذا كان الإتلاف من دفع أذاه، أو كان مأذونا له من المالك، أو كان له إذن به من الشارع. قول: وكل متلف، الشيء الذي وقع عليه الإتلاف فمضمون، أي على متلفه، مضمون على متلفه. والمضمون اسم مفعول من ضمن يضمن، وهو ما وقع عليه ضمان الضامن كالمال المتلف، فهو مضمون على الضامن. وقد يكون المضمون إنسانا أو حيوانا. إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أي فإن كان الإتلاف لدفع أذى فلا ضمان. وهذه الحالة الأولى التي يسقط فيه الضمان، فيه إلا فيها، يعني إذا كانت عائدة على ما بعدها فيه. أو يكون مأذونا به من مالك، أو ربنا ذي الملك خير مالك. قول: أو يكون مأذونا به من مالك، أو يكون الإتلاف مترتب على إذن المالك فلا يضمن. وهذه الحالة الثانية. الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الأولى التي لا يضمن فيها إذا أتلف شيئا، إذا كان لدفع أذى، إنسان صال عليك ما استطعت دفعه إلا بقتله، لم تستطع الدفاع عن نفسك إلا بقتله، فهذا مأذون فيه، سيأتي الأدلة عليه، لكن بعد المدافعة بالتي أحسن. والحالة الثانية إذا كان بإذن من المالك فلا يضمن. أو ربنا ذي الملك خير مالك، أو كان الإتلاف ترتب على إذن الشارع فلا يضمن أيضا. وهذه الحالة الثالثة، لو أن إنسانا تقدم بين يديك وأنت تصلي، حاولت تدفعه فأبى، حاولت تدفعه فسقط وحصل له ضرر، هذا مأذون لك من الشرع، لكن ليس معناه أن الإنسان يبادر إلى العنف والشدة في هذا، يقول قد أذن للشرع، إنما لو حصل له هذا أنت دافعته بالتي أحسن. القاعدة التي تضمنها البيتان: كل متلف مضمون على متلفه، كل متلف مضمون على متلفه، هذا من قوله وكل متلف فمضمون، كل متلف فمضمون، كل متلف مضمون على متلفه. وهذا عام في حق الله وفي حق المخلوقين، ولكنه يسقط في حق الله كما سبق بالجهل أو الخطأ أو النسيان. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كلمة ولا تأكلوا أموالكم، يعني هذا نوع من أنواع الإتلاف، وقد يكون الإتلاف بغير الأكل. لو أن إنسانا أخذ سيارة يتيم هو وليع عليها وأهملها وحصل لها خلل وضر بها واستخدمها في مصالح الخاصة، هل يكون داخلا في قوله تعالى إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا؟ جواب نعم، لأنما الآية خرجت مخرج الغالب إذا كان إتلاف في طريق الأكل، وإلا فكذلك الإتلاف بغير الأكل هو داخل فيه. قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت، أي عائشة ضربت التي هو عندها كان عند عائشة بيدها فكسرت القصعة فضمها، ضم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصعة وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، الرسول الذي أرسلته، فدفع القصعة الصحيحة الذي يتابع لمن للضارب التي كسرت القصعة، وهو كما مبين في الرواية الأخرى عائشة، حبس دفع القصعة الصحيحة التي تتبعها وحبس المكسورة ووضع عندها المكسورة التي أتلفتها. رواه البخاري والترمذي وزاد في رواية الترمذي فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. الحديث صحيح العلامة الألباني قال والتي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة رضي الله عنها كما عند النسائي، وأما ما جاء عند أبي داود أنها صفية رضي الله عنها روى الترمذي فلا يصح لأن من طريق جسرة من الدجاجة وهي مجهولة. ونبه على ذلك العلامة الألباني، يحتاج إلى أن يحال الكلام إلى مصدره. إذن هذان البيتان فيهما قاعدة، ما هي؟ كل متلف مضمون على متلفه، كل متلف مضمون على متلفه. ما دليلها؟ ما هو الدليل الأول؟ أعمر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. طيب عندك يا أبا عمر الدليل الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فوزي الدليل الثالث حديث أنس طعام بطعام وإناء بإناء. قال ويستثنى من ذلك ثلاث حالات لا ضمان فيها، إذا أتلف الإنسان شيئا فلا يضمن في ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى إذا كان الإتلاف بسبب دفع المتلف الأذى عن نفسه، فمن القواعد المقررة أن من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمن، من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمن. دليل ذلك حديث صفوان ابن يعلى أن أجيرا ليعلى ابن منية وهو ابن أمية رضي الله عنه عض رجل ذراعه، عض رجل ذراعه، إيش معنى عض يا سليم؟ بالفعل ها؟ قال بعضهم قالوا قرأ إذ قال إبراهيم وقال لقمان ابنه وهو يعضه، قال هذا من التأديب، لا يعضه بالضاد، العض بالضاد. عض رجل ذراعه فجذبها، من هو الذي جذبها؟ هذا المعضوض جذب ذراعه فسقطت ثنيته، ثنية من؟ العاض، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبطلها. إيش معنى؟ أهدرها، ما له قصاص. وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ متفق عليه. وفي رواية: فأهدر ثنيته، أي فلا ضمان إذا كان لدفع أذاه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين. إذن هذه الحالة الأولى ما هي؟ إذا كان الإتلاف من دفع الأذى، ومن القواعد المقررة من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. الدليل الأول ما هو؟ حديث صفوان ابن يعلى. طيب الثاني، الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع، ولكن كما تقدم أن هذا لابد أن يكون بالأسهل فالأسهل. وقال أيضا في الفتح: بالإجماع أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. في الحاشية قلت: ولكن يكون الدفع بالأسهل فالأسهل، لحديث قابوس ابن مخارق عن أبيه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله، أي ما هو مباشرة يفتح السلاح ويرمي، لا، قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر فنفعه الموعظة والذكرى. قال: فاستعن علي من حولك من المسلمين. هذا كما يفعله الناس اليوم، إذا حصل مع فلان خلاف يقول له: يا فلان، أنا أقدمك على فلان، فعل وفعل وفعل. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: فاستعن علي بالسلطان. قال: فإن السلطان عني، يعني كان بعيدا والرجل عجل عليه، ما عنده وقت ولا مهلة حتى يذهب إلى السلطان. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. وهذا على سبيل الجواز، يقاتل على سبيل الجواز والإباحة، يجوز له ويباح له شرعا يقاتل حتى ولو قتل، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فلا شيء عليه، وإلا فيجوز له أن يترك ولا يقاتل، يترك ماله. رواه النسائي وحسن العلام الألباني في الصحيحة. إذن الحالة الأولى التي يسقط فيها الضمان إذا أتلف شيئا لدفع أذى، فإن كان دفع الأذى به، انتبه إلى كلمة قوله لقوله إذا كان الإتلاف بسبب دفع المتلف الأذى عن نفسه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، لدفع أذاه، هذا الذي آذى ودفع أذاه بذلك. لكن إذا كان دفع بهذا الشيء الأذى من غيره هل يضمن؟ هذا استدراك. قال: فإن كان دفع الأذى به أو دفع الأذى به فإنه يضمن، لأن من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. هل هناك فرق يا أبا سعيد؟ الأول: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، والثاني: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. هناك فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. فالثاني ليس الأذى صادر منه، دفع الأذى به وليس هو الذي آذى. دليل ذلك يبين لك الحديث ذلك الأمر. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي أو برمة لي والقمل يتناثر على وجهي. الآن من هو المؤذي؟ القمل. المؤذي القمل. فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق. طيب هل الشعر آذى أم القمل؟ القمل. إذن سيدفع هذا القمل بماذا؟ بإزالة الشعر. إذن دفع الأذى به فيلزمه يضمن. فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. اتفق عليه. والشاهد فيه أن الأذى ليس من الشعر لكنه لا يندفع إلا بإزالته فيضمنه ولذا وجبت عليه الفدية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة من ماذا؟ هذا حص مما يسقط فيه الضمان إذا كان الإتلاف بإذن المالك أو وكيله. الثانية، حالة الثانية إذا كان الإتلاف بإذن المالك أو وكيله. لو أذن المالك لإنسان بالأكل من مزرعته أو أذن له بذبح شاته لم يضمن، أما بغير إذن فيضمن. وهذا سيأتي معنا قاعدة، ما ترتب على المضمون فهو غير، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وعكسه ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. الحالة الثالثة إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع كرجم الزنا، يعني رجم الزاني، إذا الرجم في الزنا، إذن هنا تكون الزاني رجم الزاني، كرجم الزاني، الزاني المحصن أذن الشرع برجمه ويترتب على هذا الرجم الإتلاف، فهذا الإتلاف مأذون به شرعا. كرجم الزاني وجلده إن حصل موت لا يضمن مقيم الحد عليه. حصل موت بالجلد مثلا، لو أنه جلده حصل له موت في الزاني الذي هو غير محصن، لو أنه أقام عليه الحد جلده 100 جلدة بالجلد المأذون له شرعا مات، هل عليه شيء؟ ما يلزم. لو أنه قطع يد سارق مات، ومثل إقامة الحد على السارق. كذلك إتلاف آلات له لا ضمان فيها. في الحاشية قال الإمام تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد، ومثل ذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتحريقها، والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، قال إنما أنت فويسق لا رويشد. لكن هذا أيضا سيعود معنا إلى قواعد أخرى، أنه يحتاج إلى نظر في المفاسد والمصالح، وهل لك صلاحية في ذلك، وهل إذا غيرت يترتب عليه مثله أو شد أو دونه، أو هذا من باب التغيير باللسان وعليك أن تسعى إلى من له قدرة على التغيير باليد، هذا له أحوال ليس هذا على الإطلاق. لو أن إنسانا رأى في بيت ولده، ولده وضع في البيت آلة الدش فجاء وكسرها، هل في هذا شيء؟ ما في هذا شيء. لكن بيت جاره لا، عليه النصيحة، فهناك فرق. قلت والحالتان الأخيرتان متعلقتان بالقاعدة الآتي ذكرها إن شاء الله، ما ترتب عن المأذون فهو غير مضمون. إذن أخذنا بيتين، لا هو يموت لابد من قتله، لكن هذا الكلام عن الجلد يحتاج إلى فصل حتى يتبين الجلد واحدة، وأما الرجم فهو يموت به. أي نعم، فلا دية له ولا قصص، هدرها، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. طيب ما هي القاعدة التي أخذناها؟ كل متلف مضمون على متلفه. ما الذي يستثنى من ذلك؟ ها، الأمر الأول ما هو المستثنى من ذلك؟ إذا كان لدفع أذاه. والحالة الثانية إذا أذن له المالك أو وكيله. والحالة الثالثة إذا أذن له الشرع، إذا أذن له الشارع بذلك. طيب، هذه الفائدة إن شاء الله نقرأها في درس المغرب إن شاء الله. ذكرنا في مسألة حمل النصوص الوعيد على محمل التغليظ، قال اللي استدل بهذا على الحال الأولى أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من أخيه من فيه، وقعت ثنيته فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عض أحدكم في عضل، فنفس الدليل، وإن كانت قصة أخرى لكن الدليل نفس الدليل. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.